بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن أيها الأحباب من مجالس المعاني الدقاق. وقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. مستمعي الكرام، نحن نشرح كتاب الأدب في صحيح البخاري، والأبواب السابقة كانت في بر الوالدين والإحسان إليهما، فهذا الباب في السياق نفسه متمم للمعنى الذي سبق ذكره. وفي هذا الباب قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد، نسأل الله تعالى أن يسددنا إلى الخير، حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب قال أي البخاري، وحدثنا محمد ابن كثير أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. لا يجاهد أي لا يجاهد المكلف الذي يريد الجهاد إلا بإذن الأبوين. ويجاهد على وزن يفاعل، من الفعل فاعل أي جاهد، وجاهد من الفعل جهد، وجهد أي بذل المشقة في تحصيل مطلوب ما. فبذل المشقة في تحصيل جهد ما فيه معنى الجهد. ومنه الجهاد شرعا، فالجهاد شرعا هو بذل المشقة واستفراغ الوسع، الوسع اللي هو الطاقة والقوة. يبقى بذل المشقة بذل المشقة في البدن والمال، وبذل الوسع أي الطاقة والقوة. إن الإنسان منتهى طاقته ومبلغ قوته يجمع ذلك كله في قتال من ليس له ذمة عند المسلمين من الكفار. إذا معنى الجهاد شرع، فالجهاد لا يتصور إلا بالتعب والعرق وبذل النفس والمال واستفراغ الوسع والطاقة. فهذا الفعل كله لا يفعله الإنسان إلا بإذن الأبوين. سنرى الحديث. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد، ومسدد ابن مسرهد البصري الحافظ، روى عن يحيى ابن سعيد القطان الوارد في هذا الإسناد، كما روى عن خلق كثير وروى عنه البخاري وغيره. ويقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة. هذا سؤال جميل جدا، أول من صنف المسند بالبصرة هو من؟ هو مسدد ابن مسرهد البصري الحافظ، ثقة، توفي سنة 228 من الهجرة. حدثنا يحيى، ويحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان التميمي البصري الأحول الحافظ. فينا مسألة بسيطة وهي كلمة الأحول. الأحول وإن كانت مذمة ونوع من التنابذ بالألقاب، ولكن إذا كان الإنسان لا يوصف إلا بذلك جاز. الإنسان إذا عرف بوصف مذموم بحيث يميز به ويشهر فلا بأس بوصفه به، كالأعرج وكالأعشى إلى غير ذلك. فالأحول والأعرج والأعشى هذه كلها من الأوصاف المذمومة، ولكن عرف أصحابها بها. يحيى بن سعيد القطان روى عن سفيان الثوري وشعبة وغيرهما، وروى عنه خلق كثير منهم مسدد. مسدد كان من الثقات وروى عن يحيى. لو نظرنا في ترجمة يحيى ابن سعيد القطان نجد بأنه اختلف إلى شعبة 20 سنة. تأملوا الجملة دي، اختلف إلى شعبة 20 سنة. شعبة سيأتي، ترجمة شعبة ابن الحجاج ستأتي ترجمته وقد سبقت ترجمته. فيحيى ابن سعيد القطان البصري اختلف وتتلمذ على يده 20 سنة، وكان الناس قديما إذا تتلمذوا أخذوا من هدي العالم ودله قبل أن يأخذوا من حفظه وعلمه، وكانوا يصحبونهم السنين العدد. ممكن تجد واحد كده كان مر على المسجد فتلاقي ناس قاعدين، فقعد 5 دقايق سمع كلمتين، الكلمتين دول ومن مشايخ فلان الإمام العلامة والبحر الفهامة والمحيط الهائج والمش عارف المائج، ده كله حتى يفخم نفسه، لأن هو إذا كان شيخه الذي سمع منه الدقائق بحر فهامة إذن سيفاض عليه من هذا البحر بشيء. يبقى هو لو حتى يعني ترعى حتى. فالكلام ده كلام غير دقيق، يعني كلما طالت صحبة الطالب لأستاذه وتعلم من علمه وأدبه كلما كان ذلك أزكى في الطلب، أزكى في الطلب يعني أطهر في الطلب. ولذلك تجد الناس اللي هم بيمكثوا السنين الطوال في تتلمذ من أكثر الناس أدبا ومن أدقهم علما. شوف المسألة دي هتجدها في كل العلماء، كلما طالت صحبتهم تجد علمهم أدق وتجد أدبهم أكبر، وسترى شيئا من ذلك في ترجمة يحيى ابن سعيد القطان. علي بن المديني عليه رحمة الله، وهو من الجبال الأطواط في علم الجرح والتعديل، يقول: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى ابن سعيد القطان. ما رأيت، مع الرغم إن علي بن المديني من الطبقة العالية، ومع ذلك يقول: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى ابن سعيد القطان. وهو مع ذلك كان عظيم الحفظ، وكان لا يكتب سوادا في بياض، لدرجة أن الإمام أحمد عليه رحمة الله قال: ما رأيت له كتابا، إنما كان يحدثنا من حفظه. لم يكتب وإنما كان يحدثنا من حفظه. وهو في علمه الواسع وفي تنقيبه وتدقيقه كان متواضعا. إن الجاهل إذا نظر إليه لا يظنه شيئا، فإذا ما تكلم سمع إليه. يعني ممكن يقعد بين الناس لا يلتفت إليه. في بعض الناس يعرفوه من طريقة الاستقبال، حلق حوش والبتاع والدنيا اتقلبت، لكنه كان رجل بسيط يدخل بالراحة ويجلس بين الناس، وربما يتكلم الناس ولا يلتفتون إليه، فإذا ما تكلم استمعوا إليه. كان عليه رحمة الله من أهل العبادة والطاعة، ودي مسألة مهمة جدا، يا ريت طلبة العلم يحرصوا عليها، يا ريت طلبة العلم يحرصوا عليها. العلم لا يقصد به مجرد التحصيل، حتى يبارك الله تعالى في هذا العلم لابد من العبادة والطاعة. قال بندار وهو تلميذه، بندار تلميذه بيقول ايه؟ اختلفت يعني بروح واجي عليه، يعني صاحبه، فكان يذهب ويجي كل يوم بقى يروح يشوفه ويجي يروح معاه. اختلفت إلى يحيى بن سعيد 20 سنة فما أظن أنه عصى الله تعالى قط. يعني على مدار 20 سنة ما أحصدش عليه إن هو عصى الله تعالى قط. ودايما التلميذ مع أستاذه رصده، رصد تصرفاته وأفعاله والانطباعاته والسلوكيات، رصده تمام. فلما التلميذ يقول اختلفت إليه 20 سنة فما أظن أنه عصى الله تعالى قط، إذا هذه كلمة ينبغي أن نلتفت إليها باهتمام. يحيى ابن سعيد القطان هو إمام بصري حافظ حجة، توفي عليه رحمة الله سنة 198 هجرية. عن سفيان يعني يحيى بن سعيد القطان يروي عن سفيان، إذا سفيان هو شيخه، وسفيان هنا هو سفيان الثوري ليس سفيان ابن عيينة. وسفيان الثوري هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، روى عن أبيه اللي هو سعيد بن مسروق، كما روى عن خلق كثير منهم حبيب ابن أبي ثابت اللي هو شيخه في هذه الرواية، وروى عنه خلق كثير منهم تلميذه يحيى ابن سعيد القطان. قال ابن حبان عن سفيان الثوري كان من سادات الناس فقها وورعا وإتقانا، من سادات الناس فقها وورعا وإتقانا، يبقى الناس بتسود ليس بالمناصب ولا بالمال، وإنما بالفقه والورع والعلم، بالفقه والورع والعلم. ولقبه غير واحد بأنه أمير المؤمنين في الحديث، منهم شعبة، يعني شعبة اللي هو قرينه قال عنه بأنه أمير المؤمنين في الحديث، بل قال ابن أبي ذئب ما رأيت أشبه بالتابعين من سفيان، يعني كان من أكثر الناس تشبها بالتابعين. الإمام مالك عليه رحمة الله له جملة في سفيان، جملة يعني غاية في الرقة وجملة جميلة، بتعرفنا أدب المتقدمين وبأي معيار كانوا يحكمون على البلدان، يعني بيحكموا إزاي على الأمصار والبلاد. بيقول إيه الإمام مالك؟ كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والدنانير، بتجيش علينا بالدراهم والدنانير والثياب، يعني مشهورة بالفلوس والصناعات، وبيجينا منها الفلوس والثياب. ثم صارت تجيش علينا بالعلم منذ جاء سفيان، يعني أول ما سفيان وصل العراق بدل ما تصدر المال والثياب بدأ تصدر ماذا؟ العلم. إذا أفضل حاجة تشتهر بها بلدة من البلاد أنها تصدر ماذا؟ العلم. إذا دي تجارة للطابور، تجارة جميلة جدا إن بلد يعرف عنها العلم. إيه الضير؟ إن النساء يفكرهم إن هم يهيئوا أولادهم أن يكونوا فقهاء أو علماء حتى تشتهر بلادنا بالعلم والفضل والفقه، فتجيش علما ويستفيد الناس منها علما وفقها ودينا. طالما احنا مش نافعين في التجارة ولا في الصناعة، طب ما نفعل في الطب، هننفع في المسألة دي، ننفع حتى في المسألة دي. سبحان الله. الإمام سفيان حافظ إمام حجة فقيه، توفي عليه رحمة الله سنة 161 من الهجرة. عن سفيان وشعبة، وشعبة كما ذكرت وشعبة ابن الحجاج أبو بسطام البصري، روى عن خلق كثير منهم حبيب ابن أبي ثابت، وهو أول من فتش عن الحديث بالعراق، حتى قال العلماء لولاه لضاع الحديث بالعراق، وسبقت ترجمته في الحديث رقم 5970. قال اللي هو سفيان وشعبة الاثنين، قال حدثنا حبيب، وحبيب هو حبيب ابن أبي ثابت أبو يحيى الكوفي، روى عن غير واحد من الصحابة والتابعين كعبد الله ابن عمر وأنس وغيرهما. ولو رجعنا إلى الكتب المعنية بذكر الرجال لم نجد ما يدل على أنه روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وروى عنه الثوري وشعبة، وهو كوفي تابعي ثقة توفي سنة 119 هجرية. دايما الراوي لو روى عن الصحابي يبقى تابعي كما هو معلوم. الحاء دي معناها علامة التحويل، يبقى ده إسناد تاني جديد، يبقى حولنا هذا الإسناد ونبدأ بقى إسناد جديد. قال فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله وحدثنا محمد ابن كثير، وحدثنا محمد ابن كثير، احنا عندنا الحديث بتاع الباب بتاع عبد الله بن عمرو، بس انتهى هذا الإسناد إلى حبيب بن أبي ثابت وهو لم يروي عن عبد الله بن عمرو. طب أنا هجيب لك بقى الإسناد موصول لغاية مين؟ عبد الله بن عمرو. فده الإسناد الثاني بقى. محمد بن كثير هو أبو عبد الله البصري من شيوخ البخاري، قال عنه الإمام أحمد بن حنبل بأنه ثقة مات على سنة، ما شاء الله. وهناك من همزه، يعني الإمام أحمد وثقه وقال بأنه مات على سنة، وهناك من همزه. وروى عن الثوري وشعبة في سنة 223 هجرية. قال محمد بن كثير حدثنا أو أخبرنا سفيان وهو الثوري وقد تقدم، عن حبيب وهو حبيب بن أبي ثابت وقد تقدم، عن أبي العباس. أبي العباس هو الشاعر المكي الأعمى، اسمه السائب ابن فروخ. أبو العباس الشاعر المكي الأعمى واسمه السائب ابن فروخ، أدرك خلافة ابن الزبير في مكة، وهو تابعي ثقة، روى عن ابن عمر وابن عمرو بن العاص، روى عن ابن عمر وابن عمرو بن العاص. إذا هذا الإسناد الثاني فيه أبو العباس الذي روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم في المجلس الفائت بأن من عناية ابن حجر عليه رحمة الله لصحيح البخاري أنه كان يبين الإبهام في أسماء الرجال، فقال رجل من ذلك الرجل؟ لا نعرفه. فاجتهد ابن حجر في معرفة ماهية الرجل فقال ولعله جاهمة ابن العباس ابن مرداس، لعله. شوف في المرة الأولى قال إيه؟ يحتمل، هنا قال إيه؟ لعله. أنا عاوز إن طلبة العلم يتعلموا اللغة الجميلة دي، لعله يحتمل، لعل القلب يستريح، لعل هذا القول متوجه. لا تحاول أن تجعل كلامك حسما قطعا إلا إذا كان الأمر أمامك أوضح من نور الشمس في رابعة النهار. طيب، لماذا مال ابن حجر إلى تعيينه بأنه جاهمة ابن العباس ابن برداس؟ ليه؟ قال لأن الإمام النسائي وأحمد لهم رواية من طريق معاوية ابن جاهمة، معاوية ابن جاهمة اللي هو ابن جاهمة، أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئت لأستشيرك، أنا عاوز أغزو. طب الغزو أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان غزو لطلب العدو ولا كان من أجل دفع العدو؟ كان الغزو ده من أجل طلب العدو، وسيأتي الكلام في أنواع الجهاد بإذن الله بعد قليل. يبقى جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئت لأستشيرك، وجئت لأستشيرك أعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك من أم؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزمها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إلزمها. فابن حجر استفاد من هذه الرواية أن الرجل المذكور في صحيح البخاري هو من؟ هو من؟ جاهمة ابن العباس ابن مرداس، لأن الرواية هنا بيّنت هذا الأمر أو دلت عليه. يبقى قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن ممكن يكون هذا الرجل هو جاهمة ابن العباس. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ أجاهد أي أقاتل الأعداء وأبذل نفسي ومالي ووسعي وطاقتي وقدرتي في قتالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يبقى عندنا نستفيد من ذلك: لك أبوان ففيهما فجاهد. طب لو له أم؟ قال له ماذا؟ إلزمها. فيستفاد من ذلك أنه لو كان له أب لقال له أيضا ماذا؟ إلزمه. يبقى إذن هناك نوعان من الجهاد: الجهاد اللي هو بذل الجهد واستفراغ الوسع اللي هو الطاقة والمجهود من أجل قتال من ليست له ذمة عند المسلمين من الكفار. الجهاد ده بينقسم إلى قسمين: جهاد الطلب، يعني المسلمين لهم قوة ودولة وصولة وشأن وهم اللي بيفتحوا البلاد وهم اللي بيحركوا الجيوش وجيوشهم بتسير شرقا وغربا، يبقى القوة للمسلمين. فلما يكون القوة للمسلمين بيبقى الجهاد بيسموه فرض كفاية. يعني ايه كلمة فرض كفاية؟ فرض كفاية يعني بيبقى المقصود إيجاد الفعل دون النظر إلى الفاعل. إذن المقصود هو إيجاد ماذا؟ إيجاد الفعل دون النظر إلى الفاعل. فلو قام بهذا الفعل طائفة من الأمة بحيث أن قيامهم بهذا الفعل يكون كافيا عن الأمة، إذا لا يلزم أن بقية الأمة يشتركوا في هذا الأمر. زي مثلا صلاة الجنازة، واحد مات، مش شرط ان اهل البلد كلهم يروحوا يصلوا عليه. افترضنا احنا مثلا في مدينة المنصور فيها ما يقرب من 500,000، واحد توفي، هل من الشرط ان 500,000 دول كلهم يروحوا يصلوا؟ لا، ليس شرط. طب لو صلى مثلا 200 300 500 600 يكفي؟ ايوه يكفي. اذا المقصود هو حصول الفعل وهو اجتماع الناس على صلاة الجنازة. طيب، بحيث انهم لو اجتمعوا
لكان هذا الاجتماع كافيا كافيا سدا ما سد الأمة، الأمة بقى ما يكونش عليها حاجة. طب لو افترضنا إن الراجل مات والناس ما صلوش عليه، إذن هنا تأثم الأمة، ما ينفعش. ينبغي إن الكل يجتهد في الدفع إلى تحصيل هذا الواجب الكفائي. القاضي يروح بنفسه، والمش قادر يحث القادر على أن يفعل. وكذلك بالنسبة للطلب، طلب العلم، فطلب العلم واجب كفائي، إذا قامت به طائفة سقط الإثم عن بقية الأمة. طب لو قصرت الأمة في طلب العلم، يلزم الأمة كلها أن تجتهد في ماذا؟ في طلب العلم، زراعة المحاصيل الاستراتيجية زي الأرز والذرة والقمح، ده واجب كفائي. لو الأمة قصرت بحيث ضاعت هذه المحاصيل وأوزت الأمة، يلزم أو يجب على الأمة أن تتوجه لمثل هذه الزراعات حتى يقوم الأمر بالأمة. وهكذا في كل نظير، وهكذا في كل نظير. طيب لو نحن في بيوتنا وفي بلادنا قارين آمنين، وفجأة جاي العدو يغزونا في عقر بلادنا، يعني احنا زي في بلادنا وفجأة بدأ العدو يغزونا في بلادنا، يبقى دافع العدو وقتال العدو يعتبر ماذا؟ فرض عين. ما تقولش ده فرض كفائي، يعني ما يقولش بقى المجموعة دي هي اللي تطلع تقتل وربنا يوفقهم واحنا بقى ندعي لهم، لا. فينبغي على الكل أن يذهب وأن يجتهد في دفع هذا الصائل وقتال هذا المغير، ويسمى ذلك بجهاد الدفع. فالقادر يجاهد بجنس قدرته، لو يقدر يقاتل بالبدن يقاتل بالبدن، بالمال يقاتل بالمال، بالرأي يقاتل بالرأي، يقدر يقاتل بالنفس والمال يقاتل بالاثنين. اللي مش قادر يدفع القادر على أن يقوم بهذا الواجب. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لك أبوان، فالصحابي يقول نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ففيهما فجاهد. والرواية بتاعت اللي سألناها منذ قليل، اللي بتاعت جاهمة، وهي موجودة عند النسائي وأحمد، ألك أم؟ قال نعم. قال فالزمها. إذن يا ترى الجهاد ده جهاد الطلب ولا جهاد الدفع؟ قولا واحدا هذا جهاد ماذا؟ جهاد الطلب اللي هو فرض الكفاية. قوله ففيهما فجاهد، والمقصود بذلك أي جاهد نفسك في إرضائهما. ففيهما فجاهد أي جاهد نفسك في إرضائهما. أحيانا الناس الكبار دول بتبقى لهم نفسيات، تعمل لهم مهما تعمل لهم وممكن يقول لك أنت ما عملتش حاجة، ما تتزمزقش، أنا لو خليت إيدي شمع مش طمر فيكم ولا عجبكم أعمل لكم إيه؟ ربنا ريحني من الغلب اللي أنا عايشه ده. لا 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 أبدا، جاهد نفسك في إرضائهما وبرهما والحدب عليهما والإحسان إليهما، وأن تقول لهما القول الكريم الذي لا عنف فيه، وأن تكون أفعالك معهما الأفعال الطيبة اللينة الرقراقة التي لا خشونة فيها. المسألة عاوزة منك جهاد، لأن الإنسان لما بيكون قوي من طبع الانفعال والانطلاق. طب هما بقى في البيت بيربطوه، اعمل كذا سوي كذا، ممكن يمروا بالحاجة وضدها في الوقت واحد، عاوز اشرب مية جيب لهم مية، او زكات مية روح مش عاوز المية دي، تقول له حاضر. وانت ماشي، انت ماشي ليه؟ انت منتش محترم ولا؟ لابد ان تجاهد نفسك في ارضائهما. ويمكن ان يكون ففيهما فجاهد اي كما تجاهد العدو بنفسك ومالك، فاجعل بذلك للنفس والمال إليهما. مش أنت هتروح تقاتل عدو بنفسك وهتقاتل بمالك، فخلي نفسك ومالك لمين؟ لأبويك. يبقى كأنك محبوس عند والديك نفسا ومالا. طبعا دي معاني دقيقة، ولو اجتهد الناس في تحقيقها لساعدوا أيما إسعاد. إذن إتعاب البدن وإنفاق المال عن سجية طيبة ونفس راضية للوالدين في مقام الجهاد في سبيل الله. إذن الإنسان ما يقولش بقى أنا سبت خير كتير والناس بقى قاعدة تقيم الليل في المسجد وأنا قاعد تحت رجل أبويا وأمي مش عامل زي المربوط، لا ما تقولش كده، انت اللي كسبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم أن المسلم لو ذهب لقتال الكفار قتال الطلب دون إذن الوالدين فهذا حرام ولا يجوز، فهذا حرام ولا يجوز. طب هل يلحق بالوالدين الجدة والجد؟ يعني لو افترضنا أبوي وأمي مش موجودين وجد وجدتي موجودين، يلحقهم بالأب والأم؟ الصحيح يلحقان أيضا بالوالدين. طب إذا كان هذا الكلام في الجهاد يبقى الأقل من الجهاد أولى. يعني إذا كان الخروج لجهادي الطلب بدون إذن الوالدين حرام، إذن السفر المباح بغير إذن الوالدين ماذا؟ حرام. افترضنا أنت عاوز تسافر وأبوك وأمك قالك ما تسافرش، ما تقولش إزاي ما سافرش إزاي، عقده وهكسب والبتاع وما أقدرش أسيبه، لابد نفذ الكلام ده. لا، طاعة الوالدين أحب من تحصيل المال. ولكن يستثنى من ذلك إذا كان السفر لتحقيق مطلوب واجب، لتحقيق مطلوب واجب كعلم ضروري. افترضنا أن أنت مسافر من أجل تحصيل علم ضروري المسلمون في حاجة إليه، هم لك ما تسافرش تعمل إيه بقى؟ لا، فهنا مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة ماذا؟ على مصلحة الوالدين. افترضنا مثلا ان المسلمين عاوزين يتعلموا المعادلات الرياضية الدقيقة في توجيه الصواريخ مثلا النووية، بحيث يستخدموا هذه التطبيقات في بلادهم في صناعة الصواريخ النووية، وان الدول الإسلامية تبقى دول قوية وتنضم الى النادي العالمي الدولي وتكون لها قوة وشأو. يا ترى اسمع كلام الوالدين واعد، ولا اسافر لتحصيل هذا العلم الضروري؟ الصحيح سافر لتحصيل هذا العلم الضروري. فإذا كان الأمر على هذه الصورة فلا يلزم إذن الوالدين أو إذن أحدهما. وفي كل الأحوال إذا فعلت فيجب التلطف بهما قبل السفر والاجتهاد في استحاذة رضاهما، لأن ذلك من جملة رضا الله عز وجل. وحديث الباب وما فيه دليل على عظم ثواب فضل بر الوالدين. نسأل الله تعالى ألا حرمنا ذلك وألا يحرم المسلمين بر آبائهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.